الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما لو تنازع الزوج والزوجة في متاع البيت، قالوا لا إشكال فيما إذا أقيمت البينة يكون المتاع لمن أقام البينة بلا إشكال وبلا خلاف، وإنما الكلام فيما إذا لم تكن هناك بينة فبماذا نحكم؟ ذكروا أقوالا عديدة في هذه المسألة، القول الأول ما نسب إلى الشيخ الطوسي في المبصور كما ذكره المحقق في الشرايع نقله عن المبصور، وأيضا حكي عن العلامة وفخر المحققين ابن العلامة والفاضل المقداد في تنقيحه. ذهبوا إلى أنهما سواء، الزوج والزوجة سواء، فإن حلف أو نكل قسم المال بينهما، من غير فرق بين ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء، وبين ما يكون مشتركا بينهما يعني يصلح لكل منهما، وأيضا من دون فرق بين كون الدار لهما أو لأحدهما، بل قالوا حتى إذا لم يكن الدار لكل منهما كانت مستأجرة، ما العلاقة بما لا بمسألة المتاع، وما لا فرق بين كون الزوجية باقية أو زائلة، ولا بين أن يكون الاختلاف بينهما أو بين أحدهما ووارث الآخر أو بين وارثيهما كما ذكرنا. في كل هذه الحالات، والمهم من الحالات الحالة الأولى، أن يكون مختص بالنساء أو مختص بالرجال أو يصلح لكل منهما، هذا القول يقول ماكو فرق في كل هذه الأمور، المهم تداعيا شيئا فإن حلف أو نكل عن اليمين يقسم هذا المتاع ماذا بينهما، يقسم المتاع بينهما، هذا القول الأول. القول الثاني ما نقله المحقق نفسه أيضا في الشرائح عن الشيخ، لكن في الخلاف وحكي عن النهاية أيضا، القول الثاني للشيخ الطوسي أيضا اختاره، وهو هذا القول المشهور والمعروف، وهو أن ما يصلح للرجال يعطى للرجل، وما يصلح للنساء المتاع الذي يصلح للنساء يعطى لمن؟ للزوجة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، ما يصلح للرجال يعطى للرجل بلا حاجة إلى شيء، ما يصلح للنساء يعطى للمرأة بلا حاجة إلى شيء، ما يصلح لهما هنا تجي مسألة الشنو، أنه لو يحلفان لو ينكلان على كلا التقديرين يقسم المال بينهما. وهذا القول حكي عن الإسكافي وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والقاضي ويحيى بن سعيد والمحقق والعلامة والشهيد في الدروس، بل نسب إلى الأكثر، بل إلى المشهور، بل ادعى عليه الإجماع الشيخ في الخلاف وابن إدريس الشرائر على ما حكي. هذا القول الثاني وهو القول المشهور. القول الثالث أنه للمرأة، هذا المتاع، أي شيء كان المتاع هو للمرأة إلا في حالة واحدة يعطى للرجل، وهو ما إذا قام الرجل البين على أن المتاع شنو له، هذا يعطى للرجل. ما عدا هذه الحالة المتاع للمرأة، سواء كان مختصا بالنساء أو مختصا بالرجال أو كان مشتركا بينهما. حكي هذا القول أو قيل أنه أفتى به الشيخ الاستفسار، والكليني، شيخ الكليني في الكافي، واختاره المحدث الكاشاني في شرح المفاتيح. شرح المفاتيح ليس المحدث الكاشاني، شرح المفاتيح الظاهر للوحيد، نفس المفاتيح الكاشاني، شرح المفاتيح الوحيد الظاهر. على كل حال، هذا القول الثالث. القول الرابع أن ما يصلح للرجل يكون للرجل، وما يصلح للنساء أو لهما يكون للزوجة. فالرجل يعطى له ما يصلح، المتاع الذي يصلح للرجال يعطى للرجل، أما ما يصلح لهما للرجال والنساء وما يصلح لخصوص النساء هذا يعطى لمن؟ للمرأة. هذا القول نسب إلى الشيخ الصدوق في الفقيه. القول الخامس والأخير هو الرجوع إلى العرف أو العادة، ترجع للعرف والعادة الدالة على اختصاصه بأحدهما، فإن كان هناك عرف أو عادة يدل على اختصاصه بالنساء يعطى للزوجة، الدالة على اختصاصه بالرجال يعطى للرجل، وإلا إذا فقد العرف والعادة أو اضطرب العرف، اضطرب في بعض الأحيان يصير واضح مو واضح العرف ماذا يريد، كان بينهما نصفين، يعني يقسم بينهما نصفين. هذا القول الخامس. هذا القول اختاره العلامة في المختلف، وتبعه الشهيدان وجماعة من المتأخرين منهم المحقق الكركي. هذه هي الأقوال في هذه المسألة. في الدرس السابق قرأنا الرواية الأولى في الباب نفسه اللي هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، واللي يفهم منها أن الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو ما حكم به ابن أبي ليلى في آخر حكم له، الإمام عليه السلام هكذا قال له في آخر حكم له، القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، بعد أن قال له ما تقول أنت فيه، فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، هذا هو القول شنو الصحيح. فقلت يكون المتاع للمرأة، فقال رأيت إن قامت بين الآخر عبارة أنه ما بين لابتيها ما بين الجبلين، كلهم يشهدون أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، فحكم بأن المتاع علما لخصوص ماذا؟ للمرأة. وهذا هو القول الذي اختاره ها الحكم وقول اللي اختار منه ما ادري. قول الاستاذ اختار الشيخ بالاستفسار ونسب الى الشيخ الكليني. هذه الروايه الاولى. هذه الروايه في الحقيقه مرويه بطرق متعدده والمتن يختلف باختلاف هذه الطرق. الشيخ صاحب الوسائل اقتصر على نقل الروايه بطريق واحد وهو اللي قرأناه في الدرس السابق، لكن الرواية موجودة في كتب الحديث وبطرق مختلفة وتختلف في المتن اختلافات لا تضر في ماذا في النتيجة، بمعنى أنه في النتيجة الإمام عليه السلام يختار القول الأخير لابن أبي ليلى، يعني يختار ماذا هذا القضية وهو أنه للمرأة، ويستشهد على ذلك بهذه القضية أنه الكل يشهدون بأن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية نقرأها اللي هي الرواية اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، المقصود به يعني ابن قولويه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة. الرواية موثقة تعتبر باعتبار وجود زرع وسماعة، تعتبر موثقة، وباقي رجال السند كلهم ثقات لما فيهم زرع وسماعة، لكن هؤلاء لانحرافهم تعتبر موثقة. قال: سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت، قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده، هذا هو الذي يكون شنو يكون له، هذا هو الذي يكون له. هذه الرواية قد يفهم منها أن ما يكون مشتركا، يعني ما يكون، أو قل بعبارة أخرى ما لا يكون مختصا بالنساء ولا بالرجال يكون المرأة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام قال أن الرجل له شنو، له هذه الأشياء اللي كلها من مختصات شنو الرجال، مختصات الرجل له فقط هذه الأشياء، معناه أنه ماذا، أن الباقي للمرأة، والباقي هو ماذا، ما يكون من مختصات النساء وما يكون شنو، عبرنا عنه شنو، مشتركا بينهما، ايضا يكون علما للمرأة، ايضا يكون للمرأة. هكذا قد يفهم من الرواية هذا المعنى، لكن الظاهر ان الامر ليس بهذا الشكل، لاحتمال أن الرواية ناظرة إلى المتاع الذي يحكم بكونه ملكا للرجل خاصة، هذا الرواية ناظرة إلى هذا، ما يكون للرجل خاصة هو عبارة عن مختصات الرجال، هذا لا ينافي أنه هناك شيء آخر يحكم به للرجل مناصفة بينه وبين شنو، وبين زوجته، ما يحكم به للرجل خاصة هو ما يكون من مختصات الرجال، فما يكون للرجل خاصة ما هو، يذكر هذه الأمور، هذا لا ينافي أن الرجل يأخذ بالمناصفة مع زوجته ما يكون مشتركا بينه وبين ماذا، وبين النساء، ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء. فليس فيه دلالة على أن ما يكون مشترك يكون للمرأة، لا، لعل ما يكون المشترك يكون شنو مناصفة بينهما، لأنه يكون للمرأة. غاية ما تدل عليه الرواية وهذا المقدار، أن ما يكون مختصا ما يحكم باختصاصه بالرجل هو عبارة عن ما يكون من مختصات الرجال، هذا صحيح، لكن ما يكون مشتركا بينهما شنو نسوي به؟ الرواية ساكتة عنها، فلا تعارض الروايات مثلا التي تقول أن ما يكون مشتركا بينهما يقسم بينهما شنو نصفين. أي ما يخالف في مقام بيان، في مقام بيان ما يختص به، ما يحكم باختصاص، ما يحكم بأنه له وحده. شنو ما سألت عن رجل يموت ما له من متاع البيت، يفهم منها ما له يعني ما يختص به، كأنه يمكن حمل الرواية على هذا. الحديث الثالث اللي هي معتبرة يونس بن يعقوب، ذكرناها في بحث سابق، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، والسند تام، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. ما كان من متاع النساء للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. لم تتطرق هذه الرواية إلى ما كان من متاع شنم من متاع الرجال، سكتت عنه. في ذيلها ورد هذا الشيء: ومن استولى على شيء منه فهو له. ومن استولى وضع يده على شيء من المتاع فهو ماذا؟ فهو له، سواء كان الواضع هو الرجل أو ماذا؟ أو المرأة. الرواية الرابعة هي رواية رفاع النخاش اللي أيضا قرناها في بحث سابق، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاع النخاش عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في التهذيب، ورواها في الاستفسار، ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه. سند الشيخ الطوسي في التهذيب والاستفسار فيه الحسن بن مسكين، فتقدم سابقا أن الحسن بن مسكين فمهمل، مهمل، لم يذكر في كتب الرجال، وإنما المتأخرون ذكروه باعتبار وروده في هذه الرواية، لم يرد أيضا له ذكر في الروايات إلا في هذه الرواية، إلا في هذه الرواية الحسن بن مسكين مهمل غير مذكور. فمن عنونه من المتأخرين لم يذكر في حقه إلا أنه روى الشيخ الطوسي رواية وقع هو في ماذا؟ في سندها. ومن هنا يأتي احتمال التصحيف في السند، بأن يكون المقصود بالحسن بن مسكين هو الحكم ابن مسكين المكفوف، الحكم ابن مسكين الثقة، وإن لم ينص على وثاقته لكنه روى عنه بعض المشايخ، ومضافا إلى وجود وجوه أخرى قد تدعم هذا الرأي وهو وثاق هذا الرجل. فلعل الحسن مصحف ماذا؟ الحكم ابن مسكين، وهو مناسب لهذه الطبقة، مناسب لهذه الطبقة، لأن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الذي يروي عن الحسن بن مسكين في روايتنا هو أيضا ممن يروي عن من؟ عن الحسن ابن، عن الحكم ابن مسكين أيضا يروي عنه. نعم، الحكم ابن مسكين ليس له رواية عن رفاع النخاش، ليس له رواية عن رفاع النخاش، لكن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يروي عن ماذا؟ عن الحكم ابن مسكين، وهو في المقام في روايتنا يروي عن الحسن ابن مسكين. اتحاد الطبقة عدم ذكر وجود عدم ذكر للحسن ابن مسكين وعدم معروفيته، لا وجود لرجل في كتب الرجال، وكذا في الروايات ما عدا هذه الرواية بعنوان الحسن ابن مسكين، قد يجعل قرينة على أن المقصود به في المقام هو الحكم ابن مسكين، وهو ثقة على ما ذكرنا. لكن هذا كل ما يرقى إلى حد الاطمئنان بالتصحيح، وبالتالي تصحيح ماذا؟ سند الرواية. لكن الشيخ الصدوق ينقل الرواية بسند صحيح، الشيخ الصدوق الفقيه ينقل الرواية بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس مباشرة، من دون أن يمر على ماذا؟ على الحسن بن مسكين. وطريق الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح، ورفاعة أيضا من الثقات، فتكون الرواية بطريق الشيخ الصدوق معتبرة. الشيخ الصدوق الطوسي في التهذيب روى الرواية بهذا الشكل: عنه يعني عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاع النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. صريحة واضحة في القول، ما أدري يا قول قول مشهور، مو في قول المشهور. هذه ما ميزة هاي الرواية عن معتبرة يونس ابن يعقوب اللي قبلها، هو أنها تتطرق إلى أنه ما كان للرجال يكون للرجل للزوج، وهذا ما أهملته معتبرة يونس. والشيء الثاني هو أنها واردة في باب التداعي والخصومة، مو لبيان حكم الشرع، ليس له علاقة بباب المرافعة، لا، هي واردة في باب التداعي، لأنها تقول: فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع شنو، إذن أكو دعوة من قبل الزوج ودعوة من قبل الزوجة، إذن تداعي، تتحدث عن ماذا؟ عن باب المرافعة. بينما معتبرة يونس بن يعقوب ليس فيها ذلك، يسأل عن قضية رجل مات وزوجته حية، وماتت الزوجة والرجل حي، المتاع شنو حكمه؟ فذكر له المتاع حكمه كذا، ليس لها نظر إلى باب ماذا؟ إلى باب المرافع. هذا اللي يروي شيخ الصدوق في الفقه، اللي يروي في الاستبصار في التهذيب، اللي يروي في الاستبصار يقول في الاستبصار في الجزء الثالث في صفحة 46 يقول: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة، نفس السند اللي ذكر بالتهذيب، عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت، باب التداعي، أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء. ما ذكر ماذا؟ مسألة التقسيم عندما يكون المتاع للرجال والنساء أنه يقسم بينهما، بينما رواية الشيخ نصت على هذا التقسيم. لكن على كل حال مجموع هذه الروايات يعني معتبرة يونس ابن يعقوب ورواية النخاس، رواية النخاس رفاع النخاس حتى صدوق ما قريناه في الفقيه، نقرأ رواية الشيخ الصدوق في الفقيه قال روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له مال الرجال ولها مال النساء، يعني نظير ما نقل الشيخ في الاستفسار، نظير ما نقل الشيخ في الاستفسار. فإذا لم نعتمد على طريق الشيخ الطوسي في كتابه واعتمدنا على طريق الشيخ الصدوق في الفقيه يثبت هذا المقدار أن المتاع كان ما كان للرجال يكون للرجل وما كان للنساء يكون لمن؟ للزوجة. لكن لا إشكال أن المشهور قول المشهور يمكنه أن يستند إلى مجموعة هذه الروايات لا أن يثبت تمام التفاصيل التي ذكرها برواية واحدة، وإنما من باب الاستدلال على مجموع التفاصيل التي ذكرها بمجموع ماذا؟ هذه الروايات، لأن هذه الروايات بلا إشكال وما هو معتبر سندا منها يدل على التفصيل الذي ذهب إليه المشهور أن ما كان للرجال يكون للرجل، ما كان للنساء يكون للمرأة، وما كان لهما يقسم شنو بينهما، لأنه معتبرة يونس بن عبد الرحمن نصت على التقسيم لكن أهملت ماذا؟ أن ما يكون من مختصات الرجل يكون المن للرجل، هذا ما ذكرته هذه الرواية المعتبرة سندا. الرواية الخامسة والأخيرة هي اللي يذكرها في هذا الباب الرواية الخامسة والأخيرة هي مرسلة للصدوق، يقول وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بين لابتيها، إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، يعلم أن المرأة تنقل من بيتها المتاع. عنوان روية يعني مرسلة من قبل الصدوق. هذه هي الروايات المتعلقة بمحل الكلام. احنا نتكلم عن الحكم بلحاظ مقتضى القاعدة، انه بقطع النظر عن الروايات ما هو مقتضى القاعدة في هذا في هذه المسألة، ثم نتكلم عن ماذا؟ عن الحكم اللي يمكن استفادته من هذه الروايات التي يبدو انها مثلا متضاربة متعارضة، وكيف نجمع بين هذه الروايات للوصول الى حكم واحد في هذه المسألة. بلحاظ مقتضى القاعدة لا اشكال ان القواعد هكذا تقتضي أن نفصل بينما إذا كان المتاع بيد أحدهما وبينما إذا كان المتاع بيدهما، فإن كان المتاع بيد أحدهما حينئذ يقدم قوله مع يمينه على القاعدة. لماذا؟ لأنه صاحب يد، واليد تجعله منكرا لأن قوله يكون موافق المن للحجة بهي اليد، بينما قول الآخر يكون ماذا؟ يكون مخالفا للحجة، فيكون ذاك مدعيا وصاحب اليد يكون منكرا. فإن قام المدعي يعني الذي ليس له يد على المتاع، إن قام البينة حكم بالمتاع له، وإن لم يقم بينه يقدم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه. قاعدة شتكتب الزوج كان مستولي على المتاع، تحت يده المتاع، هو الذي يتصرف المتاع، حينئذ وصار تداعي تطلب البينة من الزوجة، لم تأتي بالبينة هذا يقدم قوله مع يمينه، وهكذا العكس. وأما إذا كان المتاع بيد كل منهما، يدهما معا على المتاع، كل منهما يستعمل المتاع، كل منهما يتمتع بهذا المتاع، كل منهما يتصرف به، في هذه الحالة إذا لم تكن هناك بينة لأحدهما، حينئذ يتحالفان، فإذا حلفا يقسم المال ماذا؟ بينهما على ما تقدم سابقا، يقسم المال بينهما بعد التحالف عند عدم البينة. بعد هذا لا يفرق بلحاظ مختلف القاعدة بين أن يكون المتاع يصلح للنساء أو يصلح المال للرجال. الميزان مو هذا، الميزان اليد، ميزان اليد، تحت يد هذا يقدم قوله مع يمينه في باب التداعي، في يدهما معا يقسم المال بينهما بعد التحالف. هاي القاعدة الكلية اللي يمكن تطبيقها في محل الكلام. حينئذ نجي للروايات، هل يمكن تنزيل الروايات التي تخالف مقتضى القاعدة على مقتضى القاعدة، بحيث لا نرفع دليل عن القاعدة بل نقول أن مضمون هذه الرواية يوافق ماذا؟ يوافق مقتضى القاعدة، لا نخالف مقتضى القواعد العامة في باب القضاء، أو لا أنه لا يمكن تنزيلها على مقتضى القواعد؟ فحينئذ نحتاج إلى أن نلحظ الروايات، ما هو الحكم المستفاد من الروايات؟ هذا الحكم هل هو مخالف للقاعدة أو لا؟ يمكن تنزيلها على مقتضى القاعدة أو لا؟ أول رواية نواجهها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. صحيحة عبد الرحمن الحجاج واضح عندما نلحظ فقط هذا الجانب، أن الإمام عليه السلام حكم بأن المتاع شنو؟ للمرأة. واضح، حكم بأن المتاع للمرأة من دون فرق بين ما يصلح الرجال وما يصلح للنساء وما يكون مشترك، من دون فارق بين أن يكون تحت تصرف المرأة أو تحت تصرف الرجل أو تحت تصرفهما معا. في كل هذه الحالات قال بأنه المتاع يكون المال للمرأة. هل يمكن أن نوجه هذه الرواية على ونحو لا نخرج لمضمونها عن مقتضى القواعد أو لا؟ هناك وجهان ذكر في كلماتهم لإثبات أن الرواية مدلولة مطابق لمقتضى القاعدة. الوجه الأول أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى صورة العلم بكون المتاع قد جاءت به المرأة من بيت شنو؟ من بيت أهلها، قد جاءت به من بيت أهلها أو لا أقل من قيام القرينة والبينة على أن المتاع جاءت به من بيت شنو؟ زوجها. تحمل الرواية على ذلك، على صورة العلم أو قيام البينة والقرينة على أنها جاءت به من بيت زوجها. ولا إشكال أن مقتضى القاعدة ليس ناظر إلى صورة العلم بكون المتاع لأحدهما، وليس ناظر إلى صورة قيام البينة أو القرينة على أن المتاع شنو لأحدهما، ليس ناظر إلى ذلك. هو يثبت ما هو مقتضى القاعدة من التقسيم ونحو في حالة عدم العلم وعدم البينة، بينما هذه الرواية المعتبرة هي ناظرة إلى صورة العلم، أو لا أقل هي ناظرة إلى صورة قيام ماذا؟ قيام البينة على ذلك. ولذا الإيمان في الرواية يقول لش قد نحتاج من بينة حتى يثبت بأن هذا المتاع المن للمرأة؟ قال له شاهدين، قال لهم أقضى شاهدين، ما بين لابتيها يشهدون ماذا؟ بأن المرأة تأتي بالمتاع من بيت زوجها. من بيت أهلها. إذن الرواية لهذه القرينة لا يبعد حملها على صورة العلم، لأن المرأة جاءت بالمتاع من بيت أهلها. طبعا هذا العلم يبقى مفعولة واضح حتى إذا شككنا، لكن عندما نشك نشك في ماذا؟ مو نشك في أن الزوج جاء به، ليش؟ أننا نعلم أن المرأة جاءت به، وإنما نشك أنه انتقل من ملك الزوجة إلى ملك الزوج ببيع أو هبتين أو شنو، أو لا استصحاب مقتضى شنو، ما لم ينتقل. فيبقى مفعول العلم يبقى على حالة حتى إذا شككنا في ماذا؟ في انتقال الملكية من الزوجة إلى الزوج. وحينئذ هذا لا ينافي مقتضى القاعدة المتقدم. لماذا؟ لما قلناه من أن مقتضى القاعدة لا يثبت في حالة العلم ولا في حالة وجود البينة. هذا الحمل الأول أو التنجيل الأول للرواية على نحو لا ينافي مقتضى القاعدة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.